إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة في الله، في هذه الأيام سيكون حديثي معكم عن أمر خطير يقع فيه الكثير، وهي آفات اللسان. وآفات اللسان منها ما يكون كفرا وشركا، ومنها ما يكون بدعة، ومنها ما يكون معصية، ومنها ما يكون فضولا من الكلام الذي قد يجر إلى الإثم. ولذلك سنركز هذه الأيام قبل بداية هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، على هذه الآفات، ونضرب بعض الأمثال التي تشتهر بين العامة ويتداولونها، وربما كانت كفرا أو شركا بالله عز وجل، والكثير لا يشعر بها. وخطورة آفات اللسان خطيرة جدا، هو الذي يسلمك أو يظلمك، هو الذي فيه نجاتك وفيه هلاكك وخسارتك، هو الذي به ينطق بالحق ويتلى الكتاب ويذكر فيها الله به الله جل وعلا، وبالمقابل فيه ما يسخط الله تبارك وتعالى، وما يوقع صاحبه في متاهات لا تحمد عقباها. وهذا هو الذي حدا بنا إلى اختيار هذا الموضوع في هذه الأيام. وأود أن ألفت النظر الإخوة والمسؤولين في التدريس إلى أن ذلك صباحا ومساء، بعد المغرب في الكرسي الخاص بي، وبعد الفجر يكون هنا إلى بداية رمضان إن شاء الله تعالى، يعني صباحا ومساء، صباحا هنا وبعد المغرب هناك. لأن آفات اللسان كثيرة وخطيرة وموبقة، إلا من رحم الله جل وعلا فسخره في طاعة الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ليست شهادة الزور قاصرة على الشهادة التي فيها إسقاط حق أو إحقاق باطل، هذا جزء من شهادة الزور، وإلا فالزور يشمل كل باطل ينطق به اللسان، كل باطل ينطق به اللسان. ولذلك سمى الله جل وعلا كل ما ينطق به اللسان من الأمور الباطلة زورا. وسمى كل ما يتحدث به المرء من المحرمات زورا وبهتانا وكذبا ومينا. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقولوا قولا سديدا، انتبه، كلمة قولا سديدا لا تنطق إلا بالقول الطيب، بالقول الصواب، بالقول الذي يقربك إلى الله جل وعلا. وإياك أن تقول القول غير السديد الذي يوقعك في مساخط الله سبحانه وتعالى. فإن المرء لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال تقع به في جهنم 70 خريفا. لذلك لا بد أن تتنبه لذلك وأن تحذر منه. ومن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويقول عليه الصلاة والسلام لمعاذ: كف عليك هذا، أو أمسك عليك هذا، كما في الرواية الثانية. قال: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهذا دعاء غير مقصود. وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذلك يقول أيضا عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الحكماء: لسانك حصانك، إن صنته صانك، وإن أهنته أهانك، إن أطرقت له الحبل وأطلقت زمامه ألقى بك في دياجير الظلم، وإن أمسكت بزمامه وعودته على ذكر الله سبحانه وتعالى فسوف تحمد النتائج بعد ذلك. كلمة قد يتهاون بها المرء تخرجه من الإسلام، كلمة يرددها العوام تخرجه من الدين. وسنبدأ بما هو أخطر، وإلا فهناك الكفر، وهناك الشرك، وهناك الكذب، وهناك الغيبة، وهناك النميمة، وهناك قول الزور، وهناك اللعن، وهناك السب، وهناك الشتم، وغير ذلك. لكننا سنبدأ بضرب أمثلة بما هو كفر بواح مما ينطق به ماذا؟ اللسان، والعياذ بالله، كفر بواح. من أكثر الأشياء التي ما سمعتها في حياتي إلا في بعض الدول الإسلامية المجاورة، أول ما وطئت قدماي تلك الدول سمعته وكان مستغربا لأنه لا يخطر ببال أحد، فعرفت لماذا عوقب المسلمون وغزيت ديارهم وسلبت، بالإضافة إلى ألوان الفساد الأخرى. لكن هناك الكفر الذي ينطق به أحدهم، فقد سمعنا في تلك البلاد بآذاننا من يسب الله عز وجل. ويلعنه أشياء يندلها الجبين ويقشعر منها البدن، لكن لا بد من ذكرها. وحاكي الكفر ليس بكافر، والله عز وجل حكى عن فرعون قوله أنا ربكم الأعلى، وحكى عنه قوله ما علمت لكم من إله غيري. لا بد من بيان هذه المخالفات حتى يتبين المسلم دينه ويعرف دينه. وسب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر بواح، لا يقبل الله من قائله صرفا ولا عدلا. حتى ولو قال أنا لا أقصد، فإن هذا ليس فيه قصد أو عدم قصد، يعني لا يعرف معنى سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يعرف أنه كفر، وهو متعمد، تجد في حالة شجار عادي بينه وبين رجل. وقد سمعنا هذا حتى في مواقف السيارات بين السائقين في تلك البلاد المجاورة، بلاد إسلامية وللأسف عربية، وتسمع هذا الأمر، تسمع سب الله، سب النبي صلى الله عليه وسلم، سب الدين. يقول لك أنا لا أقصد. كيف لا تقصد؟ هذا ما فيه قصد، لا ينظر إلى قصده، بل بمجرد أن يخرج منه هذا اللفظ يعتبر ماذا؟ ها؟ كافرا مرتدا، مرتدا، مرتد بدون قيد ولا شرط، عليه أن يجدد إسلامه، حتى إنه تطلق منه امرأته، وإذا جدد إسلامه عقد عليها من جديد، لأنها لم تعد زوجة له في مثل هذه الحال. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وإذا كانت المتقائلة مرأة لا تمسك بها، فإنها كافرة، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وما كنت أتصور والله قبل بضع سنوات، قبل أن كنت مسافرا أزور شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله قبيل وفاته، ما كان يخطر ببالي أن أسمع مثل هذا الكلام. فانتبهوا، الأمر خطير. لماذا توجد هذه الفتن المتلاحقة والكوارث على المسلمين؟ فما أصابك مصيبة مما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولذلك ضاعت ديارنا وأوطاننا عند اليهود وغير اليهود، والسبب نحن، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة. فانتبه يا عبد الله، إذا رأيت ألوان من هذا المجتمع فانصحهم بالعودة إلى الإسلام، وإلا فابتعد عنهم وتبرأ منهم، فإنه طالما استمر على هذا الحال فإنه كافر. أعني من يسب الله أو يسب الدين أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فمجرد السب باللسان ولو لم يعتقد بقلبه يخرجه من دائرة الإسلام. انتبهتم؟ البعض حتى إذا غضب على سيارته قال هي لعن دينك، ناهيك عن سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه نحن نصيح الكفار ماذا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم. الكفار لا تستغرب منهم، هم يعتقدون أن رسالة الإسلام غير صحيحة، ويعتقدون أن الإسلام كله غير حق، فهل نستغرب منهم إذا سووا ولا رسموا كاريكاتورات ولا شيء من هذا القبيل؟ نقيم الدنيا ونقعدها ونحن لم نصلح داخلنا. فهذا من أكبر الكفريات، من أكبر أنواع الكفر سب الله ورسوله، وهي من آفات اللسان العظيمة الخطيرة. لذلك بدأنا بها قبل كل شيء، أعظم من الكذب، أعظم من الغيبة والنميمة، أعظم من كل شيء سب الله ورسوله أو سب الدين. وهذا من آفات اللسان التي توجد في بعض المجتمعات الإسلامية. أيضا من أمثلة آفات اللسان الكفرية قول البعض من الناس إذا أصابته مصيبة: لماذا يا ربي تفعل بها كذا؟ ماذا فعلت يا ربي؟ إيش سويت على حد تعبيرهم؟ ماذا فعلت؟ لماذا أنا بالذات يا رب؟ نسأل الله العافية والسلام. وهذا يقع خصوصا بين النساء، تجدها تلوم ربها على ما فعلت ولا تلم نفسها التي تجرأت على الفعل، وكأن المصيبة التي حلت كأنها مظلومة، وهي ليست مظلومة. لو كانت مؤمنة حقا صبرت واحتسبت وعلمت أن كل هذا من عند الله، واحتسبت الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فالذي يقول لماذا يا ربي تفعل بها كذا، ماذا فعلت حتى تصيبني هذه المصيبة، هذا أيضا من الكفريات المخرجة من الدين، لأنه يعترض على القدر، يعترض على ربه، يعترض على حكم الله سبحانه وتعالى. فعليه أيضا أن يجدد إسلامه، هذا خطير جدا، بل هو الكفر بعينه. من الأمثلة أيضا الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بالسنة، الاستهزاء بآيات القرآن، الاستهزاء بالمؤذن لقصد الاستهزاء بالدين نفسه. فالاستهزاء بآيات الله، بالقرآن، بالسنة، بأهل السنة، بزيد من الناس لأنه يطبق سنة، مثل أولئك الذين يتندرون بمن يصلون ويتفكهون بنشاط هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقصد التشويه، ويستهزئون بمناداتهم للصلاة، أو يمثلون ذلك في بعض تمثيلياتهم، ونحو ذلك. فالاستهزاء بالدين كفر، استهزاء بالدين كفر مرتد صاحبه. والله عز وجل كفر بأقل من هذا اللون من الاستهزاء، كفر الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فنزلت الآية تكفرهم، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بالدين، الاستهزاء بالسنة، الاستهزاء بالدين من أجل الدين، بأهل الدين من أجل الدين، الاستهزاء بشعيرة من شعائر الإسلام كفر، ينقل من حظيرة الإسلام. إذن الاستهزاء كفر، فيجب أن نحذر منه، وأن نحذر في الناس في بيوتنا من أهلينا وأبنائنا وبناتنا من التهكم بالدين وأهله أو السخرية. وهذه من علامات المنافقين، هم الذين يسخرون من أهل الدين. الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات، ها؟ ماذا؟ الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، ماذا؟ سخر الله منهم ولهم عذاب أليم والعياذ بالله. فإن هذه من عادات الكفار، السخرية بأهل الدين والاستهزاء بآيات الله والاستهزاء بالقرآن أو بالسنة أو بأهل السنة من أجل تطبيقهم للسنة. يعني مثل شخص يقول لك والله فلان ما لك هذه اللحى التي مثل المكنسة، هذه سخرية بشعيرة من شعائر الدين. فإذا استهزأ شخص بشخص من أجل دينه فقد كفر بنص الآية القرآنية. من آفات اللسان أيضا قول بعض العوام الشفاعة يا رسول الله، يطلبها ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم الآن. فهذا شرك، إنما يجب أن تقول ماذا؟ ها؟ اللهم، اللهم إيه؟ اللهم شفع في نبيك ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، أو نحو ذلك من عبارات التوحيد. ولذلك جاء في حديث الرجل الأعمى الذي طلب من السلم أن يدعو له، جاء في آخره اللهم إيش؟ فشفعه في وشفعني في، اللهم فشفعه في وشفعني في، أي اللهم اقبل في شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. فهمت أخي الكريم؟ أما لو قال اشفع لي يا رسول الله، أو لو قال الشفاعة يا رسول الله الآن، فقد أشرك بالله عز وجل. وهذا هو شرك الشفاعة المعروف عند الجاهلية قديما، وهي التي من أجلها بعث الرسل وأنزلت الكتب، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعني مجرد طلب الشفاعة من المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، هذا في حد ذاته كفر وشرك ينقل من حظيرة الإسلام. فلا تقل الشفاعة يا رسول الله ولا تقل اشفع لي يا رسول الله، لا عند الزيارة ولا هكذا، وإنما قل اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اطلبها من الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سألوا الله لي الوسيلة والفضيلة، فإنه مقام لا يناله إلا عبد، وأرجو أن أكون له. فأنت تطلبها ممن؟ من الله. فمن سأل الله لي الوسيلة ماذا؟ حلت له شفاعتي يوم القيامة. فأنت تطلب الشفاعة من الله عز وجل أن يشملك ويرزقك ولا يحرمك من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الآن. ما تقول الشفاعة يا رسول الله؟ فانتبه لزلقات اللسان هذه، فإنها توقع في كفريات لا تعد ولا تحصى. من مزالق اللسان الكفرية قول القائل إذا مر بقبر أو توجه إلى قبر من قبور الموتى مدد يا فلان. كلمة مدد يعني أغثني، أمدني بمدد من عندك. والمدد والغوث إنما يطلب ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. فمن يطلب المدد من غير الله فهو مشرك، حتى ولو صلى ولو حج ولو زكى ولو كل هذا هباء، يكون هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مجرد طلب المدد من غير الله، طلب الغوث، طلب توصيل الأعمال إلى الله جل وعلا، كما قال الكفار مشركو مكة وغيرهم ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، هذا هو بعينه ما كانت تفعله الجاهلية. ولا فرق والله وتالله، لا فرق بين من يقول مدد يا رسول الله مدد يا حسين، وبين من يقول مدد يا اللات والعزى ومنات وهبل، لا فرق، إذ الكل ماذا؟ مخلوق، والمخلوق لا يطلب منه المدد، وإنما يطلب المدد من الله جل وعلا. بل بعضهم يعني يستجدي إلى درجة أن يقول نظرة يا سيد فلان، نظرة يا ست فلان، نظرة، يعني يستجدي حتى مجرد من هذا الميت أن ينظر إليه بنظرة عطف وحنان. نسي أن له ربا يقول له وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما تأتي إلى ميت في قبره صالحا كان أو غير صالح فتطلب منه المدد وتطلب منه الغوث، فهذا هو الشرك بالله جل وعلا، وهذا غيظ من فيض من الشركيات التي يقع فيها كثير من العوام. وسواء عبر بالمدد أو قال شلة، حوروها اختصروها حتى صارت إيش؟ شلة، أليس كذلك؟ شلة يا فلان، إيش يقصدون شلة؟ أعطنا شيئا لله أيها الميت، أليس هذا هو المعنى؟ إخواني أجيبوني، أليس هذا هو المعنى المقصود؟ شلة يا فلان، يعني خلاص اختصروها حتى ما يتعب، بدل ما يقول يا فلان أعطني شيئا لله صارت شلة يا فلان، حتى الذي يسمعها وهو لا يعرف لغة القوم يعني قد لا يدرك أن فيها شيئا، يظن يطلب منه قرش ولا ريال ولا كذا، شلة يا فلان. والمقصود إيش؟ أعطه ماذا؟ شيئا لله. بعضهم يقول شللة وبعضهم يقول شلة، اختصار ترخيم والعياذ بالله، وهو الشرك بعينه الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. لو أردنا أن نعد آفات اللسان من الكفريات يمكن لو نأخذ شهر ما نحصيها، لكن سنعد ما يخطر بالبال مما نسمعه من بعض العامة. وأظن أن أحد الإخوة دونها في كتاب لعلي أحصل عليه ونبه على كثير منها. فكلمة شلله يا فلان، مدد يا فلان، أغثني يا فلان، نظرة يا فلانة، نظرة يا سيد فلان، نظرة يا ست فلان، هذا هو الشرك بعينه، عبادة لغير الله، سؤال من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فاحذر يا عبد الله. من آفات اللسان أيضا البعض من الناس له اعتقاد في الجن أنهم يقدرون على تخليصه من بعض المواقف، كما يقول العرب الجاهلية نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. طيب انظر ماذا يجري، وكان موجود عندنا إلى عهد قريب، وسمعت أنه يوجد، ما زال يوجد في بعض عند بعض العوام، وهو قولهم إذا أراد أن ينتقم من شخص خذوه. من يقصد؟ الجن. شلوه، افعلوا به كذا، خذوه، أبعدوه، شلوه، يعني اقضوا عليه. فهذا أيضا من آفات اللسان الكفرية الشركية التي لها تعلق بتصور أن الجن يقدرون على أن يفعلوا به كذا وكذا. ولذلك كانوا قديما، كان بعضهم قديما يذبح لهم، يذبح للجن عند بعض المعابد التي كان يتعلق بها من دون الله. كان هناك طعس أعرفه، أنا أعرف مكانه الآن قريب، كانوا قبل يمكن 50 سنة ولا 60 سنة، الحمد لله الآن زالت هذه المظاهر الشركية، كانوا يذهبون إليها المرة التي لا تنجب طعس، يسمى القوز، تعرفون الطعس يعني كثيب من الإيش؟ من الرمل، كثيب من الرمل عالي جدا. كانوا إلى عهد قريب كانوا يذهبون إليه، ولا سيما المرأة الرجل والمرأة اللذان لا ينجبان يذهبان إليه ويذبحون له، يذبحان له ذبيحة لا يؤكل منها، وإنما المهم أن ينثروا دمها هناك، ثم يبيتون في ذلك الكثيب ويفعلون ما الله به عليم، رجاء ماذا؟ رجاء الحصول على الولد. خلاص الرملة ذي بتجيب لهم الولد، وينادونه يا فلان، يا أولياء الله، يا صالحون، أعطونا كذا وكذا وكذا. ما ليس فقط بالفعل بل بالقول والعياذ بالله. فهذا أيضا من الكفريات والشركيات التي يقع فيها كثير من الناس. ولعلي أكتفي اليوم بهذه الأمثلة، وبعد المغرب إن شاء الله وغدا إن شاء الله بعد الفجر نواصل. لو قال لي شخص طيب لماذا أنت تشغل نفسك بهذه الأشياء، طيب هذه موجودة بين المجتمع أو لا؟ طيب لا بد أن ننبه إخواننا حتى يتخلصوا من هذه البقايا الجاهلية التي ما زالت توجد في كثير من الشعوب والقبائل في البلاد الإسلامية بل وفي العربية خاصة. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم بما فيه رضا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة في الله، في هذه الأيام سيكون حديثي معكم عن أمر خطير يقع فيه الكثير، وهي آفات اللسان. وآفات اللسان منها ما يكون كفرا وشركا، ومنها ما يكون بدعة، ومنها ما يكون معصية، ومنها ما يكون فضولا من الكلام الذي قد يجر إلى الإثم. ولذلك سنركز هذه الأيام قبل بداية هذا الشهر المبارك شهر رمضان على هذه الآفات، ونضرب بعض الأمثال التي تشتهر بين العامة ويتداولونها وربما كانت كفرا أو شركا بالله عز وجل والكثير لا يشعر بها. وخطورة آفات اللسان خطيرة جدا، هو الذي يسلمك أو يظلمك، هو الذي فيه نجاتك وفيه هلاكك وخسارتك، هو الذي به ينطق بالحق ويتلى الكتاب ويذكر فيها الله به الله جل وعلا، وبالمقابل فيه ما يسخط الله تبارك وتعالى وما يوقع صاحبه في متاهات لا تحمد عقباها. وهذا هو الذي حدا بنا إلى اختيار هذا الموضوع في هذه الأيام. وأود أن ألفت النظر الإخوة والمسؤولين في التدريس إلى أن ذلك صباحا ومساء، بعد المغرب في الكرسي الخاص بي وبعد الفجر يكون هنا إلى بداية رمضان إن شاء الله تعالى، يعني صباحا ومساء، صباحا هنا وبعد المغرب هناك، لأن آفات اللسان كثيرة وخطيرة وموبقة إلا من رحم الله جل وعلا فسخره في طاعة الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ليست شهادة الزور قاصرة على الشهادة التي فيها إسقاط حق أو إحقاق باطل، هذا جزء من شهادة الزور، وإلا فالزور يشمل كل باطل ينطق به اللسان، كل باطل ينطق به اللسان. ولذلك سمى الله جل وعلا كل ما ينطق به اللسان من الأمور الباطلة زورا، وسمى كل ما يتحدث به المرء من المحرمات زورا وبهتانا وكذبا ومينا. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقولوا قولا سديدا، انتبه، كلمة قولا سديدا لا تنطق إلا بالقول الطيب، بالقول الصواب، بالقول الذي يقربك إلى الله جل وعلا. وإياك أن تقول القول غير السديد الذي يوقعك في مساخط الله سبحانه وتعالى، فإن المرء لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال تقع به في جهنم 70 خريفا. لذلك لا بد أن تتنبه لذلك وأن تحذر منه. ومن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويقول عليه الصلاة والسلام لمعاذ: كف عليك هذا، أو أمسك عليك هذا، كما في الرواية الثانية قال: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهذا دعاء غير مقصود. وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذلك يقول أيضا عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الحكماء: لسانك حصانك، إن صنته صانك، وإن أهنته أهانك، إن أطرقت له الحبل وأطلقت زمامه ألقى بك في دياجير الظلم، وإن أمسكت بزمامه وعودته على ذكر الله سبحانه وتعالى فسوف تحمد النتائج بعد ذلك. كلمة قد يتهاون بها المرء تخرجه من الإسلام، كلمة يرددها العوام تخرجه من الدين. وسنبدأ بما هو أخطر، وإلا فهناك الكفر، وهناك الشرك، وهناك الكذب، وهناك الغيبة، وهناك النميمة، وهناك قول الزور، وهناك اللعن، وهناك السب، وهناك الشتم، وغير ذلك. لكننا سنبدأ بضرب أمثلة بما هو كفر بواح مما ينطق به ماذا؟ اللسان والعياذ بالله كفر بواح. من أكثر الأشياء التي ما سمعتها في حياتي إلا في بعض الدول الإسلامية المجاورة، أول ما وطئت قدماي تلك الدول سمعته وكان مستغربا لأنه لا يخطر ببال أحد، فعرفت لماذا عوقب المسلمون وغزيت ديارهم وسلبت، بالإضافة إلى ألوان الفساد الأخرى. لكن هناك الكفر الذي ينطق به أحدهم، فقد سمعنا في تلك البلاد بآذاننا من يسب الله عز وجل، ويلعنه أشياء يندلها الجبين ويقشعر منها البدن، لكن لا بد من ذكرها. وحاك الكفر ليس بكافر، والله عز وجل حكى عن فرعون قوله أنا ربكم الأعلى، وحكى عنه قوله ما علمت لكم من إله غيري. لا بد من بيان هذه المخالفات حتى يتبين المسلم دينه ويعرف دينه. وسب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر بواح، لا يقبل الله من قائله صرفا ولا عدلا. حتى ولو قال أنا لا أقصد، فإن هذا ليس فيه قصد أو عدم قصد، يعني لا يعرف معنى سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يعرف أنه كفر، وهو متعمد. تجد في حالة شجار عادي بينه وبين رجل، وقد سمعنا هذا حتى في مواقف السيارات بين السائقين في تلك البلاد المجاورة، بلاد إسلامية وللأسف عربية، وتسمع هذا الأمر، تسمع سب الله، سب النبي صلى الله عليه وسلم، سب الدين، ويقول لك أنا لا أقصد. كيف لا تقصد؟ هذا ما فيه قصد، لا ينظر إلى قصده، بل بمجرد أن يخرج منه هذا اللفظ يعتبر ماذا؟ ها؟ كافرا مرتدا، مرتدا، مرتد بدون قيد ولا شرط، عليه أن يجدد إسلامه، حتى إنه تطلق منه امرأته، وإذا جدد إسلامه عقد عليها من جديد لأنها لم تعد زوجة له. في مثل هذه الحال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وإذا كانت المتقائلة مرأة لا تمسك بها فإنها كافرة، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وما كنت أتصور والله قبل بضع سنوات، قبل أن كنت مسافرا أزور شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله قبيل وفاته، ما كان يخطر ببالي أن أسمع مثل هذا الكلام. فانتبهوا، الأمر خطير. لماذا توجد هذه الفتن المتلاحقة والكوارث على المسلمين؟ فما أصابك مصيبة ما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولذلك ضاعت ديارنا وأوطاننا عند اليهود وغير اليهود، والسبب نحن، وما ظلموا الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة. فانتبه يا عبد الله، إذا رأيت ألوانا من هذا المجتمع فانصحهم بالعودة إلى الإسلام، وإلا فابتعد عنهم وتبرأ منهم، فإنه طالما استمر على هذا الحال فإنه كافر. أعني من يسب الله أو يسب الدين أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فمجرد السب باللسان ولو لم يعتقد بقلبه يخرجه من دائرة الإسلام. انتبهتم؟ البعض حتى إذا غضب على سيارته قال هي عن دينك، ناهيك عن سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه نحن نصيح الكفار ماذا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم. الكفار لا تستغرب منهم، هم يعتقدون رسالة الإسلام غير صحيحة، ويعتقدون أن الإسلام كله غير حق، فهل نستغرب منهم إذا سووا ولا رسموا كاريكاتورات ولا شيء من هذا القبيل؟ نقيم الدنيا ونقعدها ونحن لم نصلح داخلنا. فهذا من أكبر الكفريات، من أكبر أنواع الكفر سب الله ورسوله، وهي من آفات اللسان العظيمة الخطيرة. لذلك بدأنا بها قبل كل شيء، أعظم من الكذب، أعظم من الغيبة والنميمة، أعظم من كل شيء سب الله ورسوله أو سب الدين. وهذا من آفات اللسان التي توجد في بعض المجتمعات الإسلامية. أيضا من أمثلة آفات اللسان الكفرية قول البعض من الناس إذا أصابته مصيبة: لماذا يا ربي تفعل بها كذا؟ ماذا فعلت يا ربي؟ إيش سويت على حد تعبيرهم؟ ماذا فعلت؟ لماذا أنا بالذات يا رب؟ نسأل الله العافية والسلام. وهذا يقع خصوصا بين النساء، تجدها تلوم ربها على ما فعلت ولا تلوم نفسها التي تجرأت على الفعل، وكأن المصيبة التي حلت كأنها مظلومة، وهي ليست مظلومة. لو كانت مؤمنة حقا صبرت واحتسبت وعلمت أن كل هذا من عند الله، واحتسبت الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فالذي يقول لماذا يا ربي تفعل بها كذا، ماذا فعلت حتى تصيبني هذه المصيبة، هذا أيضا من الكفريات المخرجة من الدين، لأنه يعترض على القدر، يعترض على ربه، يعترض على حكم الله سبحانه وتعالى. فعليه أيضا أن يجدد إسلامه. هذا خطير جدا، بل هو الكفر بعينه. من الأمثلة أيضا الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بالسنة، الاستهزاء بآيات القرآن، الاستهزاء بالمؤذن لقصد الاستهزاء بالدين نفسه. فالاستهزاء بآيات الله، بالقرآن، بالسنة، بأهل السنة، بزيد من الناس لأنه يطبق سنة، مثل أولئك الذين يتندرون بمن يصلون ويتفكهون بنشاط هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بقصد التشويه ويستهزئون بمناداتهم للصلاة أو يمثلون ذلك في بعض تمثيلياتهم. ونحو ذلك. فالاستهزاء بالدين كفر. الاستهزاء بالدين كفر. مرتد صاحبه. والله عز وجل كفر بأقل من هذا اللون من الاستهزاء. كفر الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فنزلت الآية تكفرهم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بالدين, الاستهزاء بالسنة, الاستهزاء بالدين من أجل الدين, بأهل الدين من أجل الدين, الاستهزاء بشعيرة من شعائر الإسلام كفر. ينقل من حظيرة الإسلام. إذن الاستهزاء كفر, فيجب أن نحذر منه وأن نحذر في الناس في بيوتنا من أهلنا وأبنائنا وبناتنا من التهكم بالدين وأهله أو السخرية. وهذه من علامات المنافقين, هم الذين يسخرون من أهل الدين. الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات, ها, ماذا؟ الذين ينزلون المطعمون في الصدقة والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. ماذا؟ سخر الله منهم ولهم عذاب أليم والعياذ بالله. فإن هذا من عادات الكفار, السخرية بأهل الدين والاستهزاء بآيات الله والاستهزاء بالقرآن أو بالسنة أو بأهل السنة من أجل تطبيقهم للسنة. يعني مثل شخص يقول لك والله فلان ما لك هذه اللحى التي مثل المكنسة, هذه سخرية بشعيرة من شعائر الدين. فإذا استهزأ شخص بشخص من أجل دينه فقد كفر بنص الآية القرآنية. من آفات اللسان أيضا قول بعض العوام الشفاعة يا رسول الله, يطلبها ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم الآن. فهذا شرك. إنما يجب أن تقول ماذا؟ ها؟ اللهم, اللهم إيه؟ اللهم شفع في نبيك ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقني شفاعة نبيك. اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك, أو نحو ذلك من عبارات التوحيد. ولذلك جاء في حديث الرجل الأعمى الذي طلب من السلم أن يدعو له, جاء في آخره اللهم إيش؟ فشفعه في وشفعني في. اللهم فشفعه في وشفعني في, أي اللهم اقبل في شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. فهمت أخي الكريم؟ أما لو قال اشفع لي يا رسول الله، أو لو قال الشفاعة يا رسول الله، الآن فقد أشرك بالله عز وجل. وهذا هو شرك الشفاعة المعروف عند الجاهلية قديما، وهي التي من أجلها بعث الرسل وأنزلت الكتب، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعني مجرد طلب الشفاعة من المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، هذا في حد ذاته كفر وشرك ينقل من حضيرة الإسلام. فلا تقل الشفاعة يا رسول الله، ولا تقل اشفع لي يا رسول الله، لا عند الزيارة ولا هكذا، وإنما قل اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اطلبها من الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سألوا الله لي الوسيلة والفضيلة، فإنه مقام لا يناله إلا عبد، وأرجو أن أكون أنا هو. فأنت تطلبها من من؟ من الله. فمن سأل الله لي الوسيلة ماذا؟ حلت له شفاعتي يوم القيامة. فأنت تطلب الشفاعة من الله عز وجل أن يشملك ويرزقك ولا يحرمك من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الآن. ما تقول الشفاعة يا رسول الله؟ فانتبه لزلقات اللسان هذه، فإنها توقع في كفريات لا تعد ولا تحصى. من مزالق اللسان الكفرية قول القائل إذا مر بقبر أو توجه إلى قبر من قبور الموتى مدد يا فلان. كلمة مدد يعني أغثني، أمدني بمدد من عندك. والمدد والغوث إنما يطلب ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. فمن يطلب المدد من غير الله فهو مشرك، حتى ولو صلى ولو حج ولو زكى ولو كل هذا هباء، يكون هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مجرد طلب المدد من غير الله، طلب الغوث، طلب توصيل الأعمال إلى الله جل وعلا، كما قال الكفار مشركو مكة وغيرهم ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، هذا هو بعينه ما كانت تفعله الجاهلية. ولا فرق والله وتالله، لا فرق بين من يقول مدد يا رسول الله، مدد يا حسين، وبين من يقول مدد يا اللات والعزى ومنات وهبل، لا فرق، إذ الكل ماذا؟ مخلوق، والمخلوق لا يطلب منه المدد، وإنما يطلب المدد من الله جل وعلا. بل بعضهم يعني يستجدي إلى درجة أن يقول نظرة يا سيد فلان، نظرة يا ست فلان، نظرة، يعني يستجدي حتى مجرد من هذا الميت أن ينظر إليه بنظرة عطف وحنان، نسي أن له ربا يقول له وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما تأتي لميت في قبره صالحا كان أو غير صالح فتطلب منه المدد وتطلب منه الغوث، فهذا هو الشرك بالله جل وعلا، وهذا غيظ من فيض من الشركيات التي يقع فيها كثير من العوام. وسواء عبر بالمدد أو قال شلة حوروها اختصروها حتى صارت ايش؟ شلة، أليس كذلك؟ شلة يا فلان، ايش يقصدون شلة؟ أعطنا شيئا لله أيها الميت، أليس هذا هو المعنى؟ أخواني أجيبوني، أليس هذا هو المعنى المقصود؟ شلة يا فلان، يعني خلاص اختصروها حتى ما يتعب، بدل ما يقول يا فلان أعطني شيئا لله صارت شلة يا فلان، حتى الذي يسمعها وهو لا يعرف لغة القوم يعني قد لا يدرك أن فيها شيئا، يظن يطلب منه قرش ولا ريال ولا كذا، شلة يا فلان. والمقصود إيش؟ أعطيه ماذا؟ شيئا لله. بعضهم يقول شللة وبعضهم يقول شلة، اختصار ترخيم والعياذ بالله، وهو الشرك بعينه الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. لو أردنا أن نعد آفات اللسان من الكفريات يمكن لو نأخذ شهر ما نحصيها، لكن سنعد ما يخطر بالبال مما نسمعه من بعض العامة. وأظن أن أحد الإخوة دونها في كتاب لعلي أحصل عليه ونبه على كثير منها. فكلمة شللة يا فلان، مدد يا فلان، أغثني يا فلان، نظرة يا فلانة، نظرة يا سيد فلان، نظرة يا ست فلان، هذا هو الشرك بعينه، عبادة لغير الله، سؤال من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فاحذر يا عبد الله. من آفات اللسان أيضا البعض من الناس له اعتقاد في الجن أنهم يقدرون على تخليصه من بعض المواقف، كما يقول العرب الجاهلية نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. طيب انظر ماذا يجري، وكان موجود عندنا إلى عهد قريب، وسمعت أنه يوجد، ما زال يوجد في بعض عند بعض العوام، وهو قولهم إذا أراد أن ينتقم من شخص خذوه. من يقصد؟ الجن. شلوه، افعلوا به كذا، خذوه، أبعدوه، شلوه، يعني اقضوا عليه. فهذا أيضا من آفات اللسان الكفرية الشركية التي لها تعلق بتصور أن الجن يقدرون على أن يفعلوا به كذا وكذا. ولذلك كانوا قديما، كان بعضهم قديما يذبح لهم، يذبح للجن عند بعض المعابد التي كان يتعلق بها من دون الله. كان هناك طعس أعرفه، أنا أعرف مكانه الآن قريب، كانوا قبل يمكن 50 سنة ولا 60 سنة، الحمد لله الآن زالت هذه المظاهر الشركية، كانوا يذهبون إليها المرة التي لا تنجب طعس، يسمى القوز، تعرفون الطعس يعني كثيب من الإيش؟ من الرمل، كثيب من الرمل عالي جدا. كانوا إلى عهد قريب كانوا يذهبون إليه، ولا سيما المرأة الرجل والمرأة اللذان لا ينجبان يذهبان إليه ويذبحان له ذبيحة لا يؤكل منها، وإنما المهم أن ينثر دمها هناك، ثم يبيتون في ذلك الكثيب ويفعلون ما الله به عليم، رجاء ماذا؟ رجاء الحصول على الولد. خلاص الرملة ذي بتجيب لهم الولد، وينادونه يا فلان، يا أولياء الله، يا صالحون، أعطونا كذا وكذا وكذا. ما ليس فقط بالفعل بل بالقول والعياذ بالله. فهذا أيضا من الكفريات والشركيات التي يقع فيها كثير من الناس. ولعلي أكتفي اليوم بهذه الأمثلة، وبعد المغرب إن شاء الله وغدا إن شاء الله بعد الفجر نواصل. لو قال لي شخص طيب لماذا أنت تشغل نفسك بهذه الأشياء، طيب هذه موجودة بين المجتمع أو لا؟ طيب لا بد أن ننبه إخواننا حتى يتخلصوا من هذه البقايا الجاهلية التي ما زالت توجد في كثير من الشعوب والقبائل في البلاد الإسلامية بل وفي العربية خاصة. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.